بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في دعاء الاستفتاح الذي هو حديث علي قوله فيه وأنا أول المسلمين، هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بحيث غيره يقول من المسلمين أم هو عام لكل أحد؟ أظن في صحيح مسلم من المسلمين، الحافظ ذكره بلفظ أول، انظروا لفظ الحافظ، الحافظ ذكره بلفظ أول المسلمين في صحيح مسلم بلفظ من المسلمين. نعم، من رأى ذكره الحافظ بلفظ أول المسلمين أو من المسلمين، تقدم معنا في دعاء الاستفتاح. انظروا، إذن الأخ يقول في رواية أخرى في مسلم أيضا أول المسلمين. الله كلهم سواء قال هذا أو هذا، فإذا قال وأنا أول المسلمين أي وأنا من المسارعين، يكون المقصود من المسارعين، وإذا قال من المسلمين أقرب. أكثر طرق الحديث يعني أول الشيخ الباني يقول أخي الشيخ الباني كأنه يرى أن أول المسلمين أكثر طرقا وأرجع بالصفة. طيب اللغتان فيها أمين، راجع بعض الأخوة فنص العلماء على أن المد والقصر فيه الهمز، يعني آمين بدون مد في أوله وآمين بمد. نعم، طيب كأن القصر عندهم يقول آمين آمين هكذا بدون بحركتين، يعني بحركتين، والمد زائد بست، يقولون في قراءة ورش مد كثير كبير إلى ست حركات. كأنها آمين بمد خفيف يعني طبيعي، كأنه قصد بالقصر مد طبيعي. نعم، لأنه ما ينطق بدون، والله أعلم. وقلنا آمين هكذا ما أظن يقرأ هكذا، ما يقرأ، يعني مقصودهم بالقصر مد طبيعي، وبالمد أي مد كبير أربع أو ست ست حركات. طيب هذه فوائد. طيب، وهذا أيضا أخطأ إذا فيه ما يتعلق بالبسملة، هذه آية من الفاتحة. طيب، قال في كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، كمال الإقراء الجزء الأول صفحة 190، يقول عد الكوفي والمكي، بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الفاتحة. الكوفي هو عاصم وحمزة والحمزة والكسائي، هؤلاء كلهم كوفيون، والمكي هو ابن كثير، هؤلاء يجعلوا البسملة آية من الفاتحة. الكوفي والمكي، قال ولم يعدوا أنعمت عليهم، أنعمت عليهم ما عدوها آية، بل دمجوها مع قولها غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية واحدة. قال وبالعكس المدنيان والبصري والشامي، المدنيان نافع وأبو جعفر، والبصري أبو عمرو البصري، والشامي هو ابن عامر، المكي هو ابن كثير، والشامي ابن عامر. هؤلاء بالعكس جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ثانية وبسم الله لم يعدوها آية، وهذا طبعا أقرب إلى الأدلة. إذا ما جاء في بعض المصاحف في رواية نافع فالتلقين يكون خطأ من الطابعين، يكون خطأ من الطابعين، ربما قارنوها على رواية حفص. يقول متى يكون تأمين الملائكة؟ الملائكة يؤمنون إذا فرغ الإمام من الفاتحة، فإذا توافق تأمين الناس مع تأمين الملائكة كان سببا للغفران. يقول نقل ابن رجب رحمه الله عن مالك أنه قال الإمام لا يؤمن، أن يكون هذا قول في مذهب مالك. وفي مسألة حكم الجار بالتأمين في القول الثاني وهو الإخفاء، وهو يخفي الإمام ومن خلفه، قال به مالك الإمام لا يؤمن، يعني يكون قصده إما أن يكون له قولا أو يقول لا يؤمن جهرا، احتمل هذا. يقول هل يمكن أن يستدل باستحباب التأمين بحديث فقولوا آمين يجبكم الله، في إشارة إلى أنه من أسباب الدعاء إجابة الدعاء وأمر للإرشاد، يحتمل هذا. الله المستعان. طيب في آداب حملة القرآن النووي قالوا في آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما حكى الواحد عن حمزة الكسائي، والرابعة بتشديد الميم مع المد، هذه التي أنكروها. وتقدم معنا ما يتعلق بحديث المسيء في صلاته، يعني بعض الأخوة يستشكل عن الآن هل يعد صارفا لما لم يذكر فيه أو لا يعد صارفا. نظرنا في بعض الكتب هل نجد كلام من أهل العلم، أحسن ما وجدناه كلام من دقيق العيد نقله الحافظ في الفتح، من أحسن ما ذكر في الباب ذكر الحافظ في الفتح في شرح حديث رقم 793، رقم 793. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، لما ذكر فيه من الواجبات وما لم يذكر فليس من الواجبات. قال أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع تعليم تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، يعني في مقام تعليم. فقال هذا يقتضي أنه ينحصر الواجبات فيما ذكر في الحديث. قال ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، يعني قال ذكر أشياء ما أساء فيها، فدل على أنه ما قصد فقط ذكر ما أساء، هكذا ذكر. قال فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت في الإساءة. قال فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس ما لم يذكر فيه لنا أن نتمسك في عدم وجوبه. قال لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد في الزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليلا أقوى منه عمل به. جاءت أدلة أخرى ماذا دلالتها قوية يعمل بها. وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت، يعني إذا جاء أمر في حديث آخر أيضا يعمل به لأنه صريح في المسألة بعينها، فهي يقول فليس لنا أن نصرف أن نقول ليس بواجب مع وجود أمر صريح في المسألة. فالسبب في ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أساء في هذا الفعل، أو احتمال أيضا ماذا أنه زمن تشريع، احتمال إيجاب أشياء أخرى ما دام زمن التشريع باقيا. فلذلك لهذين الأمرين ما جاء من نص صريح بالوجوب يؤخذ به يعني، حتى وإن لم يذكر في حديث المسيح في الصلاة. فالأوامر التي أتت في أدلة أخرى غير الحديث المسيح يعمل بها أيضا، استدل بها على الوجوب ولا يقال صرفا حديث المسيح في صلاة للأمرين المذكورين، فإن هناك أمور واجبة بالإجماع لم تذكر في حديث المسيح سيأتي ذكرها. قال وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ قلت قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير. يعني هذا الركنان مجمع عليها، يقول ما ذكر في الحديث تصريحا، ذكر ضمنا النية إذا قمت إلى الصلاة، والقعود الأخير نعم ثم فعل ذلك نعم كأنه قاسه أو نعم يعني ما ذكر حتى ضمنا القعود الأخير، لم يذكر حتى بالضمن. قال والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة، هذه ثلاثة أركان مختلف فيها، بعضهم عدى أركان وبعضهم لم يعدها، والجمهور عدوها من الأركان إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم من المستحبات. فعندنا القعود الأخير من الواجبات المجمع عليها، والتشهد فيه من المختلف فيه، يعني واجب ولكن ليس مجمعا على وجوبه، منهم من قال باستحبابه فقط. الآن فرق بين القعود والتشهد، القعود واجب بالإجماع والتشهد واجب عند الجمهور، السلام في آخر الصلاة واجب عند الجمهور، وأبو حنيفة لا يرى وجوبه كما هو معلوم، يرى التحلل من الصلاة نعم بارتكاب محظور حتى ولو بالكلام أو الحدث. قال النووي وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل، يعني ما لم يذكر من هذه الأمور، قال محمول على أنه أصاب فيها وكان فعل ذلك الصحابي صحيحا، فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بها. قال انتهى. وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. قال وهو في معرض المنع، يعني مانعه الحافظ، لأن هذه الأشياء كثير منها قد ثبت فيها الأمر في بعض طرق حديث المسيء أو في أحاديث أخرى. قال وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيان، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدل دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. الخلاصة مما قرأنا أن ما جاء في حديث المسيح في صلاته واجبات، وما لم يذكر فيه من المستحبات إلا إن جاء في أمر آخر في حديث آخر، فالعمل بالأمر هو المقدم. ونعم، ولا يقال إنه لم يذكر في حديث المسيح بعد الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال تشريع، أو احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر به لأن الرجل أحسن صنعه فيها. هذا أحسن ما وجدناه وهو الذي تطمئن النفس إليه. التأمين بالنسبة للتأمين يعني صرفناه بشيء آخر، وهو أن الحكم يشترك بين المأموم والإمام والمنفرد، فلما خص المأموم بذلك يعني كان فيه قرينة على الاستحباب، وما ينكر على من قال الوجوب لأن عامة العلماء على الاستحباب. الجمهور يستدلون بمثل هذا، وهذا ليس بصريح لكن يعتبر قرائن، لما يذكر الثمرة فإنه من وافق تأمينة من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا فإذا قلتم يجبكم الله فقولوا آمين يجبكم الله. هذه التعليلات يستدل بها الجمهور في مواضع كثيرة على صرف الأمر إلى الاستحباب والإرشاد، وليس صريحا بنفسه، لكن ممكن أن يضم مع غيره قرائن ينضم بعضها إلى بعض يدل على الاستحباب. وهي حتى وإن قلنا الاستحباب تكون أقل ما يكون من الناس أنها مؤكدة، لا ينبغي التهاون فيها كصلاة الوتر، ينبغي الاستمرار فيها. آخر حديث أخذناه حديث عبد الله بن أبي أوفى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني إلى آخر. ما حال هذا الحديث؟ له طريقان، أحدهما فيها إبراهيم السكسكي، والثانية فضل من الموفق، ضعيفان يقوي أحدهما الآخر. الحديث حسن، وهذا الذكر متى يقال؟ إذا عجز عن الفاتحة يبدأ يقول هذا الذكر حتى يتعلم الفاتحة أو شيئا من القرآن، فإذا كان يحفظ الفاتحة أو شيئا من القرآن نعم لا يقول هذا الذكر. كذلك يركع ويسجد، إذا ما حفظ الأذكار يركع ويسجد حتى يفتح يحفظ الأذكار، أو ممكن يلقنه شخص إذا ركع حتى يحفظ. مثلا هذا قد يحدث في حديث العهد بالإسلام، ممكن يلقن أثناء الركوع قل سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال له قل سبحان ربي الأعلى، حتى يعني يستطيع تحفيظه. وصلنا إلى حديث أبي قتادة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث ما يتعلق بالباء، نعم، القراءة في الصلوات السرية والجهر أيضا، قول يسمعنا الآية أحيانا، أن الأصل فيها الإسراء في هذه الصلوات قبل أن نشرع في هذه المسائل ما يتعلق بالقراءة نفسها. هل هناك من أنكر قراءة في الظهر والعصر الصلاة السرية؟ جاء عن ابن عباس، نعم ما نقل إلا عن ابن عباس، ثم وقع الإجماع على ذلك، وثبت عن ابن عباس الرجوع أيضا، ثبت عن ابن عباس الرجوع أيضا. أما قوله بهذا الانقراء فهو ثابت عن موجود في الصحيح المسند حديثه عند أبي داود وأحمد أنه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل لعله كان يقرأ في نفسه. قال خمشة هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به وما اختصنا بشيء، ثم ذكر الحديث. فقوله لا وجزم بذلك هذا يدل على أنه كان لا يرى القراءة. ثم جاء عنه في طريق أخرى صحيحة الشك في ذلك، يقول لا أدري لعل هل كان يقرأ أم لا. وهذه الرواية بالشك أيضا ثابتة عن ابن عباس عند أبي داود أيضا وأحمد والطبراني بإسناد صحيح. قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. ثم ثبت عنه الفتوى بالقراءة، فيحمل على أنه في بداية أمره كان ينكر ذلك حتى علم القراءة من بعض الصحابة كحديث أبي قتادة هذا الذي بين أيدينا، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا، وكذلك حديث خباب بن العرب لماذا كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. وأثر ابن عباس الذي فيه القراءة في الظهر والعصر عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 361، وعند عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 94، عند ابن أبي شيبة الأول 361 وعبد الرزاق الثاني 94. سأل قال أبو العالي البراء وهو ثقة، سألت ابن عباس عن القراءة أقرأ في الظهر والعصر، قال هو إمام في القرآن إمام، فأقل منه أو أكثر، أي يقرأ قليلا أو كثيرا، وفي رواية فاقرأ منه ما قل أو كثر، هو إمامك فاقرأ منه ما قل أو كثر، عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، والإسناد صحيح. السائل أبو العالي البراء. إذن ابن عباس ثبت عنه الرجوع عن ذلك، ثبت عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. كأنه عام لا يرى القراءة مطلقا، لأنه سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان إمامهم. قال المسألة الأولى الجهر والإصرار بالقراءة في الصلوات الخمس. قال إمام النووي رحمه الله في المجموعة السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك. وهذا ينقل الإجماع دليل على أن ابن عباس أيضا ترك قوله في ذلك. الله المستعان. هل أثر ابن عباس فيه إشارة في الإنكار؟ هل جاء في البخاري إشارة إلى هذا الأثر عن ابن عباس؟ ذكر البخاري أثرا عن ابن عباس وأسنده إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، وقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، قول وسكت فيما أمر إشارة إلى مذهبه القديم لعدم القراءة. وأوله بعض الشراح قال سكت أي أسرع، ورده ابن رجب قال الإسرار لا يقال فيه سكوت، الإسرار لا يقال فيه سكوت، بل هذا مذهبه القديم الذي رجع رضي الله تعالى عنه. قال مثلا طيب هذا الأمر واضح وهو الجهر بما ذكره النووي والإسرار، ولا يزال عمل المسلمين لا يومنا. نعم سيأتي الآن مسألة هل هو يجب علي، مقصود بالسنة على ظاهر السنة، فلو لم يجهر عندهم ترك سنة ومستحب. من داوم على ترك السنة راغد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم، من يعظم لا ما تبطل الصلاة إلا إذا فضل فعله أن يكون مردود فعله عليه، يخشى عليه من البطلان، يعني كونه يداوم ويشاقق النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه متعمدا يخشى عليه. الله المستعان. قال المسألة الثانية: من صلى منفردا فهل يجهر فيما يجهر فيه؟ يعني إن إنسان صلى الظهر منفردا، أما الظهر واضح حيث صلى المغرب منفردا، هل يجهر في الأولى والثانية؟ له أن يجهر، نعم له أن يجهر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وأما المنفرد فيسن له الجار عندنا وعند الجمهور. قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فقال: جهر المنفرد وإصراره سواء، يعني ما أنكر الجهر وإنما يقول هو سواء، سواء جهر أو أسر. وقد وافقه كما سيأتي أحمد في رواية. قال: دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام، وأولى لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره به وقدرته على إطالة القراءة. انتهى المراد. قال: ومذهب أبي حنيفة ومذهب طاووس وأحمد، فإنهما قال: إن شاء جار وإن شاء لم يجار، وكره الجهر للمنفرد بعض الحنابلة، وقال الجمهور والصواب أنه يستحب له الجهر في ركعات الجهر حتى وإن صلى منفردا، لأنها صلاة جهرية، أنها صلاة جهرية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتم يصلي. جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالأولى والثانية، فالمنفرد أيضا له أن يجهر. والأصل عموم التشريع، والله المستعان، سواء كان إماما أو منفردا فيأخذ بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الذي يكون مسبوقا، الذي يكون مسبوقا وقام يصلي ما بقي عليه، إن كان في ركعة جهرية له أن يجهر، لكن بشرط أن لا يعذي جاره، فإن كان هناك أخوة بجواره يسر، فلا يقع في الحديث: لا يؤذين بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فإنه إذا رفع صوته يؤذي من بجواره. وعلى هذا فالمسبوق يسر حتى لا يؤذي أخاه، وإن لم يكن بجواره أحد فيجهر في الركعات الجهرية فقط. فإذا أدرك ركعتين من العشاء بعد إمام وقام في ركعتين الأخرين يجهر؟ لا يجهر، لأن الثالثة والرابعة سرية. إسرار فقط، ما لا يجهر. قال المسألة الثالثة: المأموم يسر بالقراءة. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا. يعني أجمعت الأمة في حق من يقول بالقراءة، وإلا هناك من يقول بعدم قراءة المأموم بالكلية، أبو حنيفة ومن ذهب مذهبا على عدم قراءة الإمام المأموم بالكلية. قال: ويكره الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا. أما الجهر فلا شك قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأيضا قال: لعل بعضكم خالجنيها، سيأتي. قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإسرار أن يسمع نفسه. يعني أول الجهر يسمع من يبي، هذا أوله. وحد الإسراء هذا نعم مبادئ، وإلا فهناك أشد من هذا الإسراء أن لا يسمع نفسه أيضا. قال وحد الإسراء أن يسمع نفسه، لكن الشافعية يرون أن هذا هو الإسراء، ولا يرون أن تحريك الشفتين فقط بدون صوت لا يرونه من الإسراء ولا يرونه مجزيا. وتقدمت معنا المسألة، الصحيح أن تحريك الشفتين واللسان مجزئ ويكون هو من الإسراء. قال ودليل قراءة الجهر للمأموم حديث عمران بن حصين ابن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل هنا، فقال قد ظننت أن بعضهم خال جنيا. رواه مسلم. ومعنى خال جنيا جاذ بنيها ونزع عنيها، فإنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الجهر. فلا شك أن المأموم يسر بالقراءة. قال مثلا الرابع، المرأة هل تجهر بالقراءة؟ أمن يجيب تجهر الصلاة الجهرية؟ تجهر حيث لا يسمع صوتها، لا يسمع صوتها الرجال. قال وقال النووي رحمه الله في المجموع، أما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. نعم، كلام جيد. قال المسألة الخامسة، هل يجهر بالفائتة أم يسر؟ ما هي الفائتة؟ الركعتين الأولين أو الأخرين؟ الأولين. ما فاتهم من الركعات؟ يعني ما فاتهم من الصلاة ذهب وقتها، فاتته صلاة الوتر أو الظهر أو حتى خرج الوقت، يعني ما نسيها أو نام عنها. قال النووي رحمه الله في المجموع، وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، فاتته الوتر ثم قضاها من الليلة الثانية فيجهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف. نعم، نسي الظهر ثم ذكرها في العصر أو ما أشبه فيسر، وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان، يعني عند الشافعية أصحهما عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر، وصح البغوي والمتولي والرافعي، والثاني الاعتبار بوقت الفوات، وبه قطع صاحب الحاوي انتهى المراد. قال أبو عبد الله عفوه الله، الراجح أن الاعتبار بوقت الفريضة الأصلي، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلاها بعد طلوع الشمس وجهر بالقراءة، لقول أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، فصنع كما كان يصنع كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ صلى الفجر في الضحى جهر بها. وعلى هذا لو ذكر نافلة العشاء، لو ذكر صلاة العشاء في الضحى صليها ويجهر. نعم يجهر، لو أن يجهر الجهر لا قرأ. وإذا ذكر الظهر في الليل قرأ سرا، الأصل باعتبار الوقت الأصلي. قصة أبي بكر ما هي؟ كان يقرأ ويرفع صوته في القراءة حتى يجتمع عليه المشركون، وكان يصلي ويقرأ، لعل ارتفاع صوته كان أثناء القراءة فقط، يعني محتمل أن القراءة بدون صلاة. الآية، الأخ ذكر الآية أيضا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سبيل. يقول بين الجهر والمخافتة أن يبين بالأدلة الأخرى فيما جاء في الجهر، وأما الإسرار فيسر. والله أعلم. وأيضا كان ذلك في عهد المشركين في ذلك الوقت، كان إذا جهر سبوا القرآن ومن أنزله وما جاء به، فأمر بالتوسط بحيث أنه يسمع أصحابه وعدم الجهر الشديد حتى لا يسمعوا له. نعم، جاء الوقت. وهنا تنبيه، تقدم معنا آثار في التأمين، عزاء بن رجب إلى عمر وأبي بكر وابن عمر وأبي هريرة، التأمين في صفحة 729. طيب، وجدنا أثر أبي هريرة، أثر ابن عمر فقط، وأثر لابن الزبير، أما أثر أبي بكر وعمر لم نجدها. أثر أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير كلها في مصنف عبد الرزاق، الجزء الثاني صفحة 96 إلى 97، أسانيدها صحيحة. أثر ابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير، أما أثر أبي بكر وعمر ما وجدناها. الصفحة المصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 96 إلى 97. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.